بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نبحث في حكم نسيان أو جهل يعني ترك الرامي نسيانا أو جهلا، و أستاذنا الشهيد في المتن ذكر أربع صور لترك النسيان، لترك الرامي نسيانا أو جهلا. الصورة الأولى ما إذا تذكر في نفسه يوم العيد، بحيث أمكنه أن يؤدي في نفس اليوم ولو بعد الأعمال الأخرى، وجب عليه ذلك ولا يجب عليه إعادة الأعمال الأخرى كالذبح والحلق أو التقصير، لا يجب عليه إعادتها تمسكا بالروايات الواردة التي تعبر عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه جاءه كثير من الناس، وتقديم وتأخير بشتى الأشكال من التقديم والتأخير في الأعمال في يوم العيد، وكلها النبي كان يقول لهم لا عليك شيء أو لا بأس أو ما شابه. فقلنا بأنه إذا كان التقديم والتأخير بدون تعمد وإنما عن نسيان أو غفلة أو جهل فلا بأس بذلك. وهذه الروايات لعل أهمها صحيحة جميل باب 39 من أبواب الذبح، الحديث الرابع، ويؤيده رواية البزنطي ولكن السند غير تام. هاي الصورة الأولى التي ذكرها أستاذ نشيد. والصورة الثانية التي استعرضها أستاذنا الشهيد ما إذا تذكر بعد مضي نهار اليوم الأول، نهار يوم العيد يعني ليلا تذكر أو في نهار يوم الحادي عشر تذكر، وجب عليه أن يؤدي ذلك في يوم الحادي عشر تمسكا بصحيحة عبد الله بن سنان الباب 15 من رمي جمرة العقبة، الحديث الأول. والغريب من السيد الخوئي هنا، أتصور أنا في الأيام الماضية ما أشرت إلى هاي الخصوصية، هاي النقطة بالذات من كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وهنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه صحيحة عبد الله بن سنان وإن عبرت بيوم غد، تعبير بغد موجود، ولكن لا خصوصية للغد، وإنما نفسر ذلك بالأيام التي يجب فيها رمي باقي الجمرات، مو إلا يوم الحادي عشر. ولكن هذا بلا موجب، ليش يلغي خصوصية الغد؟ ما أعرف. الرواية خلنا نطلعها، باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جامع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس. قال يعني هذا يقصد يوم العيد، يعني أدى الوقوف صباحا في المشعر ثم جاء إلى منى، يعني يوم العيد، فحتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس من يوم العيد. قال يرمي إذا أصبح مرتين، مر لما فات بل. هذا تعبير مو غد، تعبير بأصبح، حتى يرمي إذا أصبح. التعبير الوارد في هذه الرواية إذا أصبح، يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس. هذا واضح الدلالة على أنه في صباح اليوم الحادي عشر لابد وأن يؤدي بالرمي الذي نساه في يوم العاشر. لماذا يلغي هذه الخصوصية السيد أخوي؟ ما أعرف، يقول بأنه مو ضرورة يوم الحادي عشر يؤدي، لا حتى لو يوم الثاني عشر، في الأيام التي يجب فيها الرمي يضيف الرمي رميا في أول الصباح لأجل اليوم العاشر اللي نسى الرمي. وعلى كل حال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المتن ما عند هذا إلغاء الخصوصية، بل يقول بأنه يوم الحادي عشر لابد عليه أن يؤدي الرمي الذي نساه في اليوم العاشر. في المتن يصرح أستاذنا الشيخ، ولعله آخرون أيضا ما عندهم هذه، ما أعرف سيد الخوي لماذا ألغى خصوصية يوم الحادي عشر. تعبير أستاذنا الشهيد في المتن الثانية، يعني الصورة الثانية، أن لا يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد، بل أن إلى أن يمضي نهار يوم العيد فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر. تمسكا بهذه الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار، ويقدم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار، جعلا القضاء صباحا والأداء عند الظهر على الأحواض. بس هذا على الأحواض لا بأس بأنه هذه الخصوصية لا نفتي بها، وإنما على الأحواض لاحتمال أن تكون هذه الخصوصيات للآداب، مثلا من الآداب والمستحبات لا من وجوب. أصل الوجوب خب أنه لا بد عليه أن يؤديه في اليوم الثاني، أما أنه يؤدي أحدهما كذا والثاني كذا ويكون الثاني في عند الزوال هذه، وبالأخص أنه روايات أخرى عند الزوال حملناها على الاستحباب. على كل حال فهذه الخصوصيات لعلها ليست كلها وجوبية. هذه الصورة الثانية. وأما عدم وجوب إعادة ما أتى به من باقي الأعمال من قبيل الذبح الذبح والتقصير أو الحلق، فهذا بالإطلاق المقامي، لأنه الإمام عندما يذكر حكم من نسي، عليكم السلام ورحمة الله، الإمام عندما يذكر حكم من نسي الرامي في يوم العيد يقول حكمه أن يأتي بالرامي غدا، وإن كان عليه إعادة باقي الأعمال لكان عليه أن يبين ولم يبين، لأنه المقام مقام بيان تمام الأحكام المترتبة على هذا النسيان، مو فقط هذا نسيان هذا الرامي، فالرامي ماذا يصنع به؟ قطعا إذا كان هناك إعادة عليه لكان على الإمام أن يذكر ولم يذكر. فبالإطلاق المقامي نستظهر أنه لا يجب عليه الإعادة. المهم الصورة الثالثة والرابعة من الصور الأربع التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الصورة الثالثة والرابعة، ما إذا لم يتذكر إلى حين النفر إلى مكة، إلى حين خرج من منى. فهنا يذكر صورتان، وما هما الصورتان الثالثة والرابعة؟ تارة تذكر الصورتان بصيغة أنه إما يتذكر قبل الخروج من مكة باتجاه بلده، وإما يتذكر بعد الخروج من مكة. الصورة الثالثة والرابعة بهذه الصيغة، وأستاذنا الشهيد اختار هذه الصيغة في المتن، فحكم في صورة ما إذا بل قبل الخروج، تذكر قبل الخروج من مكة أن يرجع إلى منى ويؤدي يقضي الرمي الذي نسيه، ولم يفرق بين ما إذا كان قد تذكر قبل أيام التشريق مضي أيام التشريق أو بعد مضي أيام التشريق. نعم عنده احتياط، هسه مو واضح أنه احتياط استحبابي أو وجوبي، أنه إذا تذكر قبل مضي أيام التشريق وكان يمكنه أنه في أيام التشريق يؤدي هذا القضاء، في أيام التشريق يؤدي. ولكن مبدئيا إذا لم يتذكر إلى أن انتهى أيام التشريق، هم أيضا حكمه الذي يذكره أنه يرجع ما دام لم يخرج من مكة باتجاه بلده، أن يرجع من مكة إلى منى ويؤدي. فالحكم بوجوب الرجوع من مكة إلى منى لكي يقضي الرمي الذي نسيه، هذا الحكم لا يفرق فيه بينما إذا تذكر قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضي أيام التشريق. سواء تذكر قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضي أيام التشريق يجب عليه أن يرجع ويؤدي قضاء الرمي في منى ما دام لم يخرج من مكة باتجاه بلده. والصورة الرابعة التي يذكرها أنه إذا تذكر بعد خروجه من مكة باتجاه بلده فعندئذ لا يجب عليه أن يرجع في نفس تلك السنة، لا يجب عليه أن يرجع ويؤدي الرامي قضاء الرامي، وإنما حكمه أنه لا شيء عليه، ولكن الأحواط أنه في سنة قادمة يؤدي إما هو مباشرة أو بالاستنابة. ولم يفرق أيضا في حكم هذه الصورة الرابعة بينما إذا تذكر قبل أيام التشريق أو بعد أيام التشريق. والاحتياط اللي عنده ما مخصص به ما إذا كان قبل مضي أيام التشريق، لا، سواء قبل أيام التشريق أو بعد أيام التشريق الأحواط أن يقضيه في سنة قادمة إما مباشرة أو بالاستنابة، من دون أن يفرق ذلك في ذلك بين ما قبل أيام التشريق، ما قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضي أيام التشريق. فبهذا النحو الذي استعرضه أستاذنا الشهيد، استعرض الصورة الثالثة والرابعة في المتن، وإن كان في الصورة الثالثة عنده احتياط فد احتياط موجود، وفي الصورة الرابعة هم فد احتياط موجود، ولكن كلا الاحتياطين لم يفرق بين فيهما بين ما قبل مضي أيام التشريق وما بعد مضي أيام التشريق، مما يشهد يصير قرينة على أن أستاذنا الشهيد هذان الاحتياطان، الاحتياط الذي ذكره في الصورة الثالثة والاحتياط الذي ذكره في الصورة الرابعة، لم يحتطهما لأجل مراعاة الرواية الرابعة من الروايات الواردة في هذا الباب، لأنه قلنا بأنه ثلاث روايات في هذا الباب، في باب الثالث من أبواب العود إلى منى، الحديث الأول والثاني والثالث كلها صحاح من معاوية بن عمار، هسه لعله في واقعها، لكن أكو في واقعها لعلها رواية واحدة، ولكن أكو اختلاف المتن كثير بالأخص بين الرواية الأولى والروايتين الثانية والثالثة. على كل حال هذه الصحاح الثلاث تناسب هذا التفصيل، تناسب التفصيل يعني بالنحو الذي التفصيل بين الصورة الثالثة والرابعة بالنحو الذي استعرضه أستاذنا الشهيد، من أنه إما يتذكر قبل الخروج من مكة هذه الصورة الثالثة، وإما أن يتذكر بعد الخروج من مكة باتجاه بلده فهذه الصورة الرابعة. فثلاث روايات تناسب هذا التقسيم، هذا النحو من الذي اختاره أستاذنا شيء في المثل. والصورة والرواية الرابعة في نفس هذا الباب تناسب عرض الصورة الثالثة والرابعة بنحو آخر، وذلك بالتفصيل في الحكم بين ما إذا تذكر قبل مضي أيام التشريق وبين ما إذا تذكر بعد مضي أيام التشريق، لا بعد، لا قبل أن يخرج من مكة وبعد أن يخرج من مكة، وإنما التفصيل بين ما إذا تذكر قبل أيام، قبل مضي أيام التشريق وما إذا تذكر بعد مضي أيام التشريق. فإذا تذكر هذه الرواية الرابعة تقول بأنه إذا تذكر قبل مضي أيام التشريق يجب عليه أن يرجع في أيام التشريق ويؤدي ما نسيه من الرمي، وإذا تذكر بعد أيام التشريق لا، بعد رامي بعد أيام التشريق ما عدنا أصلا، ماكو إشارة بأنه هل خرج من مكة أو لم يخرج من مكة. فالروايات الثلاثة تفرق بين من تذكر قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج من مكة بدون إشارة إلى أيام التشريق، والرواية الرابعة بعكس ذلك تفرق بين من تذكر قبل مضي أيام التشريق وبعد أو بعد مضي أيام التشريق بدون أن تشير إلى أنه خرج أو لم يخرج من مكة. فإذن لابد وأن ندقق، عليكم السلام ورحمة الله، ندقق لنجد بأنه أي التفصيلين هو الصحيح. هل التفصيل بين من تذكر قبل الخروج من مكة ومن خرج بعد الخروج، من تذكر بعد الخروج من مكة، التفصيل بهذا النحو هو الصحيح، أو التفصيل بأنه بين من خرج، من تذكر قبل مضي أيام التشريق ومن تذكر بعد مضي أيام التشريق. فيبدو أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يعتني بالرواية الرابعة، وإنما جاب التفصيل على الطريقة الموجودة في الروايات الثلاثة. طبعا الرواية الثلاثة، الرواية الأولى كلا طرفي هذا التفصيل ما موجود، أحد طرفي هذا التفصيل موجود أنه إذا تذكر في مكة، أما إذا تذكر بعد الخروج من مكة ماذا يصنع، هذا ما مذكور في الرواية الأولى، لكن في الرواية الثانية والثالثة من روايات معاوية بن عمار موجود كلا طرفي هذا التفصيل بالنحو الأول من التفصيل، مو بالنحو الثاني من التفصيل. وأستاذنا الشهيد يبدو أنه الاحتياط الذي ذكره في الصورة الثالثة والاحتياط الذي ذكره في الصورة الرابعة، كلا هذين الاحتياطين لم يحتطهما لأجل مراعاة الرواية الرابعة التي جاء فيها التفصيل بالنحو الثاني لا بالنحو الأول، لأنه إن كان يريد أن يراعي الرواية الرابعة لكان عليه أن يذكر ولو بالاحتياط التفصيل بين ما إذا تذكر قبل أيام التشريق أو ما إذا تذكر بعد أيام التشريق، في حين أن أستاذنا الشهيد في هذين الاحتياطين لم يفرق هكذا. ففي الصورة الثالثة ذكر أنه قبل الخروج من مكة إذا تذكر يجب عليه الرجوع الرجوع وأداء الرمي الذي نساه من دون أن يفرق بين ما قبل أيام التشريق وما بعد أيام التشريق. نعم، يعني سواء قبل أيام أيام التشريق أو بعد مضي أيام التشريق يجب عليه أن يرجع. غاية الأمر أنه إذا تذكر قبل مضي أيام التشريق فالأحوط، ولعله استحبابا حمله سير الحارج على استحباب، ولكن جعله وجوبيا، هو سير الحارج جعله وجوبيا كاتب بالهامش أنه لا يترك، ولكن احتياطا فيما إذا تذكر قبل مضي أيام التشريق أن يؤديه قبل أيام التشريع ليأخره، ولكن إذا تذكر بعد أيام التشريق نفس الحكم نفس الحكم، ما مفصل بالتفصيل الوارد في الرواية الرابعة، قال بأنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أصلا، يسقط عنه يسقط عنه القضاء، أصلا لا يجب عليه القضاء إذا تذكر، بل إذا تذكر وهو في وهو في مكة قبل أن يخرج من مكة، أصلا لا يجب عليه القضاء. نعم، بل إذا قبل أيام التشريق فخلي يقضي، بل إذا في مكة فعليه القضاء في نفس السنة، مو في السنة القادمة. إذا كان قبل خروجه من مكة تذكر، سواء قبل أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، عليه أن يقضيه في نفس الوقت، في نفس السنة، لا في السنة القادمة. هذا شاهد على أنه ما ريد يراعي الرواية الرابعة، لأنه لو أراد أن يراعي الرواية الرابعة، الرواية الرابعة تقول بأنه لابد عليه إذا كان بعد أيام التشريق أن يقضيه في السنة القادمة، إما مباشرة أو بلي أو بالاستنابة. سيدي شين ما مسوي هيك احتياط ولا فتوى ولا احتياط بأنه يقضي في الصورة الثالثة، ما مشير إلى هذا الحكم، إلى حكم الإعادة في السنة القادمة، وإنما قال في نفس السنة ما دام هو قد خرج، قد تذكر قبل الخروج من مكة، فعليه أن نفس الوقت أن يرجع، سواء قبل أيام التشريق أو بعد أيام التشريق. نعم، قبل أيام التشريق إذا تذكر لي أخر، هذا الاحتياط، هذا الاحتياط لمن؟ هذا الاحتياط ليس لأجل مراعاة الرواية الرابعة، لعله لاحتمال إجماع، لاحتمال ضرورة فقهية، وإلا لو كان لأجل مراعاة الرواية الرابعة لكان عليه أن يقول بأنه إذا لم يتذكر إلى بعد أيام التشريق فكد يقضي في السنة القادمة، مو في نفس الوقت، هكذا، لأنه هذا هو الوارد في الرواية الرابعة، كما أنه الاحتياط الذي ذكره في الصورة الرابعة. في الصورة الرابعة حسب ما استعرضه أستاذنا الشهيد، يقول الصورة الرابعة ما إذا تذكر بعد خروجه من مكة باتجاه بلده، فشنو حكمه؟ حكمه أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه أن يرجع إلى منى لكي يؤدي الرمي الذي نسيه، وإنما ماذا يصنع؟ الأحوط أن يؤدي القضاء في سنة قادمة، إما هو أو بالاستنابة. ذكر هذا الاحتياط، ولكن لم يفرق في هذا الاحتياط بينما إذا تذكر بعد خروجه من مكة ولا زالت أيام التشريق ما منتهية، أو بعد انتهائه، هيك تفريق ما مفرق، مما يشهد أيضا على أن هذا الاحتياط أيضا ليس لأجل مراعاة الرواية الرابعة، لأنه إذا كان يريد أن يراعي الرواية الرابعة لكان عليه أن يحتاط بهذا الاحتياط فقط في فرض ما إذا تذكر بعد خروجه من مكة، بعد خروجه من مكة لأجل الرواية الثلاثة، ولازم يقول بأنه بعد مضي أيام التشريق يحتاط على احتياطا أن يؤدي القضاء في سنة القادمة، إذا تذكر لازم يقول بعد أيام التشريق، لأن هذا هو التفصيل الوارد في الرواية الرابعة، بينما هذا الاحتياط لم يفرق فيه أستاذنا شيء في هذا الاحتياط، في قوله بأنه إذا تذكر بعد خروجه من مكة فاحتياطا يؤدي القضاء في سنة قادمة، نفس السنة ما كل لزوم أن يرجع إلى منى، ولكن في سنة قادمة احتياطا يؤدي إما مباشرة أو بالاستنابة، لم يفرق أستاذنا شيء في هذا الاحتياط بين ما إذا كان قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضي أيام التشريق، فهذا أيضا شاهد على أن هذا الاحتياط ليس لأجل مراعاة هذه الرواية الرابعة. يبدو أن أستاذنا الشهيد هذه الرواية الرابعة لم يعتني بها، وإنما هذان الاحتياطان، الاحتياط الذي ذكره في الصورة الثالثة والاحتياط الذي ذكره في الصورة الرابعة، لأجل احتمال إجماع، لأجل احتمال ضرورة فقهية أو شيء من هذا القبيل، لا لأجل مراعاة هذه الرواية الرابعة. هذه الرواية الرابعة يبدو أن أستاذنا الشهيد باني على لعدم صحة سندها، لوجود هذا من فلان ابن عمر ابن يزيد، أبو عمر جدهم يزيد، هو شنو ما ندري. هذا الرجل، خلينا نطلع الرواية، باب الثالث من أبواب العود إلى منى، محمد ابن عمر ابن يزيد. هذا الرجل قلنا بأنه ماكو توثيق له ولا تضعيف ولا وارد في أسانيد كامل الزيارات حسب رئيس الخوئي، ولا في أسانيد علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم حتى يقول بصحته، سيد الخوئي حتى يقول بصحته، وإنما الطريق الوحيد لتصحيحه أنه عندنا واحد باسم محمد بن عمر بل روى عنه بعض الثلاثة، ابن أبي عمير روى عنه. سيد الخوئي خب ما يقبل هذه القاعدة، ولهذا سيد الخوئي ضعف هذه الرواية فلم يعتني بهذه الرواية إلا على مستوى الاحتياط الوجوبي، لعله سيد الخوئي اعتنى بهذه الرواية على نحو الاحتياط الوجوبي، ولكن هذه الرواية صرح بأنها ضعيفة السند بسبب هذا الرجل. ولكن عندنا احنا نقبل بقاعدة ان من روى عنه بعض الثلاثة فهو ثقة، فهذا محمد بن عمر ان كان هو محمد بن عمر بن يزيد، عمر بن محمد بن عمر الذي روى عنه ابن ابي عمير بطريق تام بطريق صحيح في بعض في بعض الابواب الفقهية الاخرى، مو في بحثنا هذا، روى في بعض الابواب الفقهية الاخرى، روى ابن ابي عمير عن محمد بن عن شخص باسم محمد بن عمر. شيخ عرفانيان حسب تفحصه قايل بأنه هذا محمد بن عمر الذي روى عنه ابن أبي عمير بسند تام هو محمد بن عمر بن يزيد بالذات، ينصرف إلى هذا الرجل. فإذا صح هذا الانصراف الذي ادعاه شيخ عرفانيان سيتم سند هذه الرواية، ولهذا احنا ما نقدر نلغي هذه الرواية عن الحساب، وإن يبدو وإن كان يبدو أن أستاذنا الشهيد ألغى هذه الرواية عن الحساب لما ذكرنا من أنه حتى الاحتياطات التي ذكره في الصورة الثالثة والرابعة يبدو أنه لا لأجل مراعاة هذه الرواية، فيبدو أن أستاذنا الشهيد باني على عدم صحة هذه الرواية من حيث السند، ولكن بما أنه احتمال قوي أن هذا محمد بن عمر الذي روى عنه ابن أبي عمير يكون هو محمد ابن عمر ابن يزيد، فلا بد وأن نراعي شأن هذه الرواية، فلا بد وأن نحدد حدود التعارض الواقع بين هذه الرواية الرابعة وبين الروايات الثلاثة الأولى في هذا الباب، وذلك بأن نقسم الصورة الثالثة إلى قسمين إلى صورتين، ونقسم الصورة الرابعة أهم إلى صورتين حتى نحدد في موضع التعارض، أنه في أي صورة يجي التعارض. فنقول بأنه الصورة الثالثة التي استعرضها أستاذنا الشهيد، وهي ما إذا تذكر قبل خروجه من مكة، نقول إذا تذكر قبل خروجه من مكة، تارة يتذكر قبل خروجه من مكة قبل مضي أيام التشريق، وتارة بعد مضي أيام التشريق، هاتان الصورتان للصورة الثالثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد. وكذلك الصورة الرابعة أيضا بنفس هذا التقسيم. نقول الصورة الرابعة التي ذكرها أستاذنا الشعير هي صورة ما إذا تذكر بعد الخروج من مكة، هم أيضا نقول بأنه إذا تذكر بعد الخروج من مكة، تارة يكون بعد الخروج من مكة ولكن قبل مضي أيام التشريق، وإن كان هذا نادرا أنه قبل مضي أيام التشريق هو يكمل كل شيء ويخرج من مكة ويتجه إلى نحو بلده، هذا نادر ولكن معقول، ممكن هذا الشيء ممكن. فتارة يكون هذا الذي تذكر بعد خروجه من مكة قبل أيام التشريق، وتارة بعد أيام التشريق. فهذه فالصورة الثالثة نسويها صورتين، والصورة الرابعة هم نسويها صورتين حتى نعرف نقطة التعارض أو نقاط التعارض بين الرواية الرابعة والروايات الثلاثة الأولى. أما الصورة الأولى من هذه الصور، يعني الصورة الأولى من الصورة الثالثة، يعني ما إذا خرج، ما إذا تذكر قبل خروجه من مكة وقبل مضي أو بعد مضيه لنقدمه وقبل مضي أيام التشريق، إذا تذكر قبل خروجه من مكة وقبل مضي أيام التشريق، هنا في هذه الصورة لا تعارض، لأنه سواء بمقتضى الروايات الثلاثة لمعاوية بن عمار أو بمقتضى هاي الرواية الأخيرة الرواية الرابعة، هو ما دام أنه تذكر قبل خروجه من مكة فحكمه في الرواية الثلاثة أنه يرجع إلى منى ويؤدي الرمي الذي نسيه. وبمقتضى الرواية الرابعة أيضا، لأنه في الرواية الرابعة تقول فيما إذا تذكر قبل مضي أيام التشريق يرجع ويؤدي، فإذا بمقتضى الرواية الثلاثة والرواية الرابعة تجمع، يعني هاتان الطرفان كلاهما يجمعان على حكم واحد في هذه الصورة، يعني على حكم أنه لابد عليه أن يرجع ويؤدي هذا القدر المتيقن، هذا الذي يكون موضع تسليم كلا الطرفين، هم موضع تسليم الروايات معاوية بن عمار وهم موضع تسليم هاي الرواية الرابعة. الصورة الثانية من هذه الصورة، يعني ما إذا خرج قبل ما تذكر قبل خروجه من مكة ولكنه بعد مضي أيام التشريق، في هذه الصورة في هذه الحالة أكو تعارض بين روايات بلي معاوية بن عمار وبين هذه الرواية الرابعة، لأنه بمقتضى روايات معاوية بن عمار ما دام تذكر قبل خروجه من مكة لابد عليه أن يرجع في نفس السنة ولا في سنة قادمة، لابد عليه أن يرجع ويؤدي الرامي في نفس تلك السنة ما دام تذكر قبل خروجه من مكة، ولكن بمقتضى الرواية الرابعة، الرواية الرابعة تقول بأنه ما دام تذكر بعد أيام التشريق فلا بعد ما يرجع إلى منى، وإنما يؤخر القضاء إلى سنة قادمة. ففي هذه الصورة شنو حكمه؟ هل أنه في نفس تلك السنة يؤدي القضاء أو لا، أو يؤخر القضاء إلى سنة قادمة؟ بمقتضى روايات معاوية بن عمار في نفس تلك السنة كد يرجع إلى منى ويؤدي الرمي الذي نسيه، بينما بمقتضى الرواية الرابعة لازم يؤخر القضاء إلى سنة قادمة. هذا موضع التعارض. فإذن وهنا حتى في الحكم سواء كان في نفس تلك السنة أو في سنة قادمة في الحكم هم أكو اختلاف، لأنه بالروايات الثلاثة مالت معاوية بن عمار تقول بأنه إذا تذكر بعد الخروج يصير اختلاف في نوع الحكم، لا في هذه الصورة فقط اختلاف التعارض في هذا الشيء، أنه كلاهما يقول بأنه لا بد وأن يقضي، ولكن متى يقضي؟ بحسب روايات معاوية بن عمار يقضي في نفس تلك السنة، وبحسب الرواية الأخيرة يقضي في سنة قادمة، فقط هذا التعارض بينهما. ومشتركان في أصل أنه يجب عليه القضاء، القضاء ما يسقط عنه ما دام هو في مكة تذكر، ولكن بعد مضي أيام التشريق، ففي مكة تذكر لا بد عليه أن يرجع، لكن بعد مضي أيام التشريق يقول تذكر رواية الأخيرة تقول لا، إذن يصير في السنة القادمة. فقط اختلافهما في أنه هل يعد القضاء في نفس هذه السنة أو في سنة قادمة، هذا هو وجه التعارض بين الرواية الأخيرة وروايات معاوية بن عمار في هذه الصورة. وأما في الصورة الثالثة والرابعة، يعني في صورتي، الصورة الرابعة مالت أستاذنا الشهيد، الصورة الرابعة مالت أستاذنا الشهيد هي صورة ما إذا تذكر بعد خروجه من مكة نحو بلده، بعد خروجه من مكة نحو بلده تارة يكون قبل مضي أيام التشريق وإن كان نادرا، وتارة يكون بعد مضي أيام التشريق. فإن كان قبل مضي أيام التشريق خب التعارض بنحوين، وإن كان بعد مضي أيام التشريق التعارض بنحو آخر. في كلتا الصورتين، في كلتا الفرضيتين من الصورة الرابعة، في كلتا فرضيتيها أكو تعارض، ولكن يختلف نوعية التعارض، لأنه إذا افترضنا أنه خرج بل تذكر بعد خروجه من مكة قبل مضي أيام التشريق، فروايات معاوية بن عمار تقول أصلا لا قضاء عليه، لأنه بعد خروجه من مكة تذكر، وروايات معاوية بن عمار تقول بأنه إذا تذكر بعد الخروج من مكة أصلا لا شيء عليه، لا في تلك السنة ولا في السنة قادمة أصلا لا قضاء عليه ما دام تذكر بعد خروجه من مكة نحو بلده، فلا شيء عليه. بينما هذه الرواية الأخيرة تقول بأنه بل إذا كان في أيام التشريق، ما دام لم ينتهي أيام التشريق فعليه أن يؤدي في نفس هذه السنة ويروح يقضي، يجب عليه القضاء في نفس هذه السنة ما دام أنه تذكر قبل مضي أيام التشريق، ولم تفرق هذه الرواية الأخيرة بين ما إذا خرج من مكة أو لم يخرج من مكة، هذه الرواية الأخيرة ماكو تفصيل بين ما إذا تذكر بعد خروجه من مكة أو قبل خروجه من مكة، فبالرغم من أنه إنما تذكر بعد خروجه من مكة، لكن ما دام أيام التشريق بعده بحسب هذه الرواية الأخيرة كد يروح إلى منى ويؤدي. فهذا هو التعارض بين الرواية الأخيرة وبين روايات معاوية بن عمار في هذه الصورة، التعارض بأنه بمقتضى روايات معاوية بن عمار لا شيء عليه، ولكن بمقتضى الرواية الأخيرة يجب عليه في نفس هذه السنة أن يرجع إلى منى ويؤدي في أيام التشريق. هذا هو التعارض في هذه الصورة. وأما إذا افترضنا أنه بلي تذكر بعد الخروج من مكة ولكن بعد أيام التشريق كما هو الغالب، عندما يخرج لأنه غالبا بعد أيام التشريق يبدأون بالخروج من مكة إلى باتجاه بلادهم، ففي هذه الحالة هم أيضا أكو تعارض ولكن بنحو آخر. التعارض يكون هو أنه بحسب روايات معاوية بن عمار لا شيء عليه لأنه بعد الخروج من مكة تذكر فلا شيء عليه، ولكن بحسب الرواية الأخيرة في هذه السنة لا شيء عليه، ولكن في السنة القادمة يجب عليه أن يؤدي إما مباشرة أو بالاستنابة. فهم أكو تعارض ولكن بنحو آخر، التعارض بأنه هل لا شيء عليه أو يجب عليه أن يؤدي في سنة قادمة لأنه بعد أيام التشريق، بعد أيام التشريق بعد ماكو بحسب الرواية الأخيرة بعد ماكو رامي، إنما الرامي في أيام التشريق، فهاي الأيام التشريق مضت بعد ماكو علي في بعد ماكو أيام التشريق حتى يرمي، وإنما يأتي في أيام التشريق في السنة القادمة لابد عليه أن يرمي. فهذا إذن بعد تقسيم الصورة الثالثة إلى صورتين والتقسيم الرابعة أيضا إلى صورتين، الصورة الأولى فقط تخرج عن التعارض، الصورة الأولى من هذه الصور الأربع تخرج من التعارض، والصورة الثانية وكلا صورتي الصورة الأخرى يكون في التعارض ولكن على اختلاف نوعية التعارض. هذه التعارضات لابد وأن نبحث كيفية علاجها، والحمد لله رب العالمين.